بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن العام إذا خصص في زمان فبعد انقضاء ذلك الزمان، فهل المرجع إلى عموم العام أو استصحاب حكم الخاص؟ مثلا إذا قال المولى أوفوا بالعقود وخرج عن هذا العام، خلاص خلوا بعد ملازم، وخرج عن هذا العام ما يحتاج. إذا قال المولى أوفوا بالعقود وخرج عن هذا العام البيع في زمان خيار الغاب، فبعد انقضاء الزمان العرفي لخيار الغاب، فهل المرجع في هذا البيع العموم وهو أوفوا بالعقود فيجب الوفاء به، أو أن المرجع استصحاب حكم الخاص أي استصحاب ثبوت الخيار؟ وذكرنا أن الشيخ الأنصاري فصل بين كون العام مفردان، بين كون الزمن مفردان أو كون الزمن ظرفان. فإن كان الزمن مفردا للعام فالجاري الرجوع لأصالة العموم، وإن كان الزمن ظرفان فالجاري استصحاب الخاص. وعلق صاحب الكفاية على ذلك بما محصله، أن الزمان له أنحاء أربعة: الأول أن يكون مفردا للعام والخاص بأن يلاحظ الزمن قيدا في العام وقيدا في الخاص أيضا. فمثلا إذا قال المولى أوفوا بالعقد في كل زمن، وقال البيع الغبني يخرج عن العام في زمان العلم بالغاب، فأخذ الزمن قيدا في العام وقيدا في الخاص. فهنا في مثل هذه الصورة لا مجال للرجوع إلى استصحاب الخاص، لأن استصحاب الخيار لما بعد انقضاء زمان العلم بالغاب يكون من الاستصحاب مع تعدد الموضوع، إذ المفروض أن موضوع الخيار هو زمان العلم بالغاب، فإذا انقضى الزمن العرفي لذلك كأن علم بالخيار يوما ولم يستخدمه إهمالا، فاستصحاب الحكم لما بعده استصحاب مع تعدد الموضوع، ولا مجال عفوا، فيتعين الرجوع إلى العام، لأن البيع في كل زمن فرد من العام، فخروج البيع في زمن العلم بالغاب لا يوجب خروج البيع بعد انقضاء زمن العلم بالغاب، لأن خروجه في الزمن الثاني يستلزم تخصيصا جديدا للعام فينفى بأصالة العموم. النحو الثاني أن يكون الزمن ظرفا للخاص وظرفا للعام، كما إذا قال أوفوا بالعقود من دون التقييد بالزمن، مما ظاهره أن الزمان بالنسبة لهذا الحكم مجرد ظرف ليس إلا. وكذلك في الخاص عندما قال إذا علم المشتري بأنه مغبون فله خيار الغبن ولم يذكر الزمن، فالزمن لوحظ ظرفا في الخاص وفي العام، فهنا الحق كما يقول الشيخ لأن الجاري هو الاستصحاب دون العام. أما جريان الاستصحاب فلتوفر أركانه، وهو اليقين بحدوث الخيار عند العلم بالغاب والشك في بقائه بعد انقضاء الزمن العرفي لاستخدام الخيار. وأما عدم الرجوع إلى العام فلأن عدم رجوع هذا الفرد وهو البيع الغبني إلى العام لا يستلزم شنو؟ خروج فرد جديد، إذ بعد ملاحظة الزمن على نحو الظرفية فإذا خرج فرد منه في زمن فقد خرج شنو؟ بتمام أزمنته، يعني بالنسبة للفرد، فعدم رجوعه بعد ذلك للعام لا يستلزم تخصيصا جديدا واستثناء جديدا. النحو الثالث أن يكون الزمن مفردا للعام دون الخاص، بأن يقول المولى أوفوا بالعقد في كل زمن، ثم قال إذا علم المشتري بأنه مغبون فله خيار، فالزمن لوحظ قيدا في العام ولوحظ ظرفا في الخاص. ففي مثل هذه الصورة يقول صاحب الكفاية بأن هذه الصورة لم يلاحظها الشيخ، وفي مثل هذه الصورة يجري كليهما، أن يجري استصحاب الخاص وعموم العام. غاية ما في الباب أن عموم العام يكون حاكما على استصحاب الخاص، وإلا فبالنظر للمقتضي كلاهما يجري. أما استصحاب الخاص فلأن المفروض أن الزمان لوحظ ظرفا في الخاص، فبعد ملاحظته ظرفا يجري بلحاظه الاستصحاب لليقين بالحدوث والشك في البقاء. وأما الرجوع إلى العام فلأن المفروض أن العقد في كل زمن زمن فرد من العام، فلو خرج الخاص وهو البيع الغبني في كلا الزمانين للزم تخصيصا جديدا وهو منفي بأصالة العموم. لكن حيث إن العموم دليل اجتهادي والاستصحاب أصل عملي، قلنا بحكومة العموم على الاستصحاب، وإلا فالمقتضي لجريان الاستصحاب موجودون. النحو الرابع العكس، أي أن يكون الزمن قيدا في الخاص وظرفا للعام، كما إذا قال إذا علم المشتري بأنه مغبون فله الخيار زمان العلم بالغابن، بينما في العام لم يأخذه شنو؟ لم يأخذه قيدان. فهنا لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب لأن الزمن قيد في الخاص، فاستصحاب الخيار لما بعد الزمن العرفي للعلم بالغبن استصحاب مع تعدد الموضوع. لكن لا مجال للرجوع إلى العام أيضا لأن المفروض أن الزمن في العام لوحظ ظرفا لا قيدا، وبالتالي فعدم رجوع الخاص إليه بعد ذلك لا يستلزم خروج فرد جديد كي ينفى بأصالة العموم. فلا مجال لا لاستصحاب الخاص ولا للرجوع إلى العام، فيتعين الرجوع لأصول أخرى كاستصحاب الملكية في المقام. فلو فرضنا أن المشتري في اليوم الثاني بعد علمه بالغابن فسخ المعاملة عملا بالاستصحاب، فلا أثر لفسخه لاستصحاب بقاء ملكية البائع للثمن. إذن فهذه النكتة التي ذكرها الشيخ الأعظم بين لحاظ الزمن على نحو المفردية أو الظرفية لا بد من تشريحها لأنحاء أربعة كما صنع شنو صاحب الكفاية. نعم، فهذه التعليقة الأولى لصاحب الكفاية على كلام الشيخ، ويأتي ما فيها عند التعرض لبقية التعليقات. التعليقة الثانية، ما ذكرها سيدنا الخوئي قدس سره تبعا لشيخه المير غنائيني من أن مقصود الشيخ الأعظم من هذا التفصيل هو لحاظ الزمن تارة على نحو العموم الاستغراقي وتارة على نحو العموم المجموعي. فمثلا إذا قال المولى أكرم كل رجل من بني كميم مثلا، فهنا لوحظ العام على نحو العموم الاستغراقي، فلو خرج فرد من بني كميم عن العام لفسقه مثلا بقي العام حجة في بقية الأفراد. بينما إذا قال المولى أكرم قوم بني كميم أو أكرم عشيرة بني كميم، فإن العموم ملحوظ على نحو العموم المجموعي، وبالتالي لو خرج فرد من بني كميم عن هذا العام فلا دليل على بقاء العام حجة في الباقي. ونفس الكلام نصوره في الزمن، فلو قال المولى أوفوا بالعقود دائما أو أوفوا بالعقود مستمرا، فتارة يكون الزمان ملحوظا على نحو العموم الاستغراقي بأن يقول أوفوا بالعقود في كل زمن، فهنا إذا خرج البيع الغبني في زمن وهو زمن العلم بالغاب، فبعد انقضاء الزمن العرفي للغاب فإن المرجع هو العام، لأنه يستلزم شنو؟ يستلزم عدم رجوعه خروج فرد جديد فينسى بأصالة العموم. أما إذا قال المولى يجب الوفاء بالعقد دائما أو دوما أو في مجموع الأزمنة، فإن الظاهر لحاظ العموم بالنسبة للزمن على نحو العموم المجموعي، وبالتالي لو خرج البيع الغبني عنه لم يكن العام حجة فيه بعد انقضاء الزمن العرفي للعلم بالغاب. ثم بعد أن شرح كلام الشيخ بهذا النحو أشكل عليه بأن المعروف بين الأصوليين أن العام المجموعي حجة في الباقي بعد التخصيص كالعام الاستغراقي تماما، لأن العام المجموعي كما لو قال أكرم القوم قوم بني كميم ينحل عرفا لظهورات ضمنية بعدد الأفراد، فسقوط ظهور من هذه الظهورات الضمنية عن الحجية مو الحجية لوجود مخصصين لا يرفع حجية بقية الظهورات. فلا فرق في المقام بين لحاظ الزمن في العام على نحو العموم الاستغراقي أو لحاظه على نحو العموم المجموعي. ولكن تفسير كلام الشيخ بما ذكر مما لا شاهد عليه، لأن التفصيل بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي لو ثبت بحجية العموم الاستغراقي بعد التخصيص وعدم حجية العموم المجموعي لا يختص بالزمن وإنما يأتي أيضا شنو في الأفراد، أي لحاظ الزمن لحاظ العام بالنسبة لأفراده يتصور على نحو العموم الاستغراقي وعلى نحو العموم المجموعي. فهذه النكتة لا ربط لها بلحاظ الزمن لأنها تأتي في لحاظ الأفراد، بينما ظاهر سياق الشيخ أن لحاظ الزمن في العام له خصوصية، تارة تكون على نحو المفردية وتارة تكون على نحو الظرفية، ولكل منهما أثرون. فإرجاع كلام الشيخ للتفريق بين العموم المجموع والعموم الاستغراقي مع أن هذه نكتة لا تختص بالزمن بل تأتي في الأفراد أيضا ليس موافقا لسياق كلامه، فإن ظاهر كلامه أن هناك خصوصية في الزمان، وهو أنه يتصور على نحوين ولكل منهما أثرون. ولذلك الشيخ لم يذكر هذا البحث في بحث العام والخاص، وإنما ذكره في بحث الاستصحاب بلحاظ نكتة تختص بالزمان. ولهذا لا يكون هذا التفسير تاما، يأتي الكلام في بقية التعليقات. الحمد لله. هذا الظاهر ما في فائدة، هذا الميكروفون يجيب صدى يوجع الرأس. أسمع فطر فرج واحد يأتي جان. نعم. عليكم السلام. لا العموم بالنسبة للزمن فصلت. محط نظر الشيخ مولانا يقول متى يتصور التعارض بين العام والاستصحاب؟ عادة العام لا يتعارض مع الاستصحاب، صح ولا لا؟ لأن هذا العام أصلا دليل اجتهادي، هذا أصل عملي. متى يتوهم حصول التعارض بينه؟ إذا كان العام لوحظ فيه الزمن، ما إلى علاقة في الأفراد، لو كان استغراقي أو مجموعي في الأفراد ما إلى علاقة، هذه نكتة مختصة بالأزمان. أحسنت. فإذا لوحظ الزمن في العام على نحو المفردية فحينئذ نقول الشيخ ما إلى معنى الاستصحاب، إذا لاحظتموه على نحو الظرفية ما إلى معنى العموم. يريد يقول الشيخ أن توهم التعارض بينهما غير صحيح، لأن لكل موضوع مستقل عن الآخر، موضوع الاستصحاب هو الظرفية، موضوع عموم هو جنو المفرد. هذه الأجنبية بين الموضوعين ما تتصور إلا في حيثية الزمن. لا لا أبين الآن، ما تتصور إلا في حيثية الزمن، لأن الزمن هو القابل لأن يكون ظرفا وهو القابل لأن يكون قيدا، ولا يمكن الجمع بينهما لأن يكون ظرفا وقيدا. فحينئذ إن كان قيدا كان هذا موضوعا للعام، إن كان ظرفا كان هذا موضوعا للاستصحاب. فبما أن الشيخ يريد أن يوضح أن هناك خصوصية الزمان وهو قابليته لوصفين، وبلحاظ كل وصف يكون موضوعا في حكم دون الآخر. إذا المناسب تفسير كلام الشيخ بنحو ينسجم مع خصوصية الزمان. أنتم إذا فسرتموا بالعموم الاستغراقي والعموم المجموع، شنو خصوصية الزمان حينئذ؟ وحتى الحالات الأخرى كذا تكون لوحظت بنحو العموم المجموعي أو لوحظت بنحو العموم الاستغراقي.
يعني مع الاستحقاق تتوهم المعارضة أو لم تتوهم، إذا قلنا بالمجموعي أو الاستغراقي شلون؟ بغض النظر عن الجملة، إذا قلنا بالعموم الاستغراقي أو مجموعي، أيضا المعارضة متوهمة بين موضوعين
الاستحقاق. ما يتوهم، جيبوا لي مثال ما يتوهم. هذه الخصوصية ناظرة للزمن، وإلا بالنسبة للأفراد الأخرى، وإلا إذا فسرنا كلام الشيخ بالفرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي ذكرنا أن هذا التصوير آت بالأفراد تماما، كما إذا قال أكرم كل رجل من بني تميم أو قال أكرم قوم بني تميم، فأي فرق بين ذلك وبين أن يقول أوفوا بالعقد في كل زمن وأوفوا بالعقد في مجموع الأزمان؟ إذا كان مبنى الشيخ على هذا، هذا كما يتصور هنا يتصور هنا، ما في نقطة تختص بالزمن. إذن ينبغي تفسير كلام الشيخ بنقطة تختص بالزمن، ولذلك صاحب الكفاية ذكرنا هذه التعليقة في الدرس السابق، قلنا صاحب الكفاية يقول لو كان التخصيص في الوسط وليس التخصيص من الأول كما في البيع الغبني، فإن البيع الغبني من حين انعقاده إلى يوم اكتشاف الغبن باقي تحت العقد موفو بالعقود، إذا اكتشف الغبن خرج، هذا سمى تخصيص في الوسط. صاحب الكفاية قال هذا التخصيص في الوسط لا يتصور في غير الزمن. إذن كلام الشيخ منصب على لحاظ خصوصية في الزمن، فلا بد من تفسيره بنحو ينسجم مع هذه الخصوصية. وهذا الذي مثلا فسره صاحب الكفاية بأنه الزمن لوحظ قيدا أو ظرفا، دار في كليهما ودار في أحدهما دون الآخر.
أنا شفتهم في وجه الشيخ.